بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مجلس الشورى الذي يحضره كبار الصحابة رضي الله عنهم، وإذا من بينهم ذلكم الفتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فوجد بعض الصحابة في نفسه قالوا: إن لنا أولادا مثله، لماذا لا يدخلون في هذا المجلس؟ فأراد عمر رضي الله عنه أن يريهم علم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فسأل الصحابة رضي الله عنهم يوما قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تقولون في هذه السورة؟ فقال الصحابة الموجودون رضي الله عنهم: هذه بشرى من الله لنبيه، إذا جاءه فتح مكة فيشكر الله ويسبحه ويستغفره على ظاهر السورة كما هو واضح. فقال عمر رضي الله عنه لابن عباس: ما تقول فيها؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما علمت. فظهر عميق فهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لكلام الله جل وعلا، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. سورة النصر الإخوة سورة عجيبة، تحمل بشرى وتعزية في آن واحد، وهذه السورة هي آخر سورة نزلت بأكملها، آخر سورة كاملة نزلت من القرآن الكريم هي سورة النصر، ثم نزلت بعدها آيات متفرقة. وتأمل قبل هذه السورة سورة الكافرون، فإذا حقق المسلمون توحيد الله تعالى حتى تبرأوا من المشركين حقق الله تعالى لهم النصر، لأن هذا هو سبب النصر الأعظم، تحقيق التوحيد، لا سيما التوحيد العملي كما عرفنا في سورة الكافرون. وتأملوا الإخوة في هذه السورة كيف عظم الله تعالى من شأن فتح مكة، حتى قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. فتح مكة هو الفتح الأكبر الأعظم، لأنه فتح لأحب البقاع إلى الله جل وعلا، فتح لبلدة فيها بيت الله، فيها بيت الله العتيق الحرام، فهذا الفتح طهر الكعبة من الشرك والأوثان، وأعاد الروح لهذه الكعبة، أعاد لها نور التوحيد والإيمان. ثم إن العرب كانوا ينتظرون بإسلامهم ماذا يحصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، كانوا يقولون: اتركوا وقومه، فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فكانوا ينتظرون. فلما فتحت مكة وسلط الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم على المشركين، وفتحوا مكة وكسروا الأصنام وأظهروا التكبير والإيمان، عرف الناس أن هذا هو الدين الحق، لأن الله لا يمكن أن يسلط أحدا على بيته كما فعل بأصحاب الفيل، أهلكهم الله تعالى. ولهذا دخل الناس في دين الله أفواجا بفتح مكة. يقول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. وتأمل كيف عظم الله من هذا الفتح، فسماه أولا نصر الله، إذا جاء نصر الله. تأمل كيف أضاف الله تعالى النصر إلى نفسه، نصر الله، فهذا فيه تعليق القلوب بالله، هذا النصر هو نصر الله. وتأمل كيف زاد تحقيقا لهذه الحقيقة الكبرى، فقال إذا جاء نصر الله، يعني لست أنت الذي تأتي بالنصر يا رسول الله، الله هو الذي يجيء بالنصر إليك. إذا جاء نصر الله والفتح، هذه الآية فيها إشارة إلى أن النصر بيد الله وحده جل وعلا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. النصر ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بيد أصحابه، وليس بيد أصحاب القوى العظمى في العالم، ولا بيد أصحاب الأسلحة المدمرة في العالم. النصر نصر الله، ينصر من يشاء سبحانه جل وعلا. فما لنا إلا أن نهيئ نفوسنا للنصر. إذا هيئ المسلمون أنفسهم لنصر الله، الله تعالى يجيء بالنصر للمسلمين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد الله. إذا حققنا وعد الله، توحيد الله وإيمان وعمل صالح وإعداد ما نستطيع من العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، الله تعالى يأتي بالنصر. في غزوة بدر 300 يقاتلون 1000 من المشركين، 310 رجلا يقاتلون 1000 من المشركين، ينصرهم الله تعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذن يقول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. تأمل كيف قدم النصر، لأن النصر هو الإعانة على تحصيل المطلوب، نصر الله. فإذا حصل نصر الله تحقق الفتح، فالفتح ثمر للنصر. وتتعلق القلوب أولا بالله. إذا جاء نصر الله والفتح، الذي هو الفتح الأكبر، حتى إذا قيل الفتح ما تنصرف الأذهان إلا إلى فتح مكة. إذا جاء نصر الله والفتح، وعرفنا عظم شأن هذا الفتح. ولهذا تأملوا، هذا الفتح في الحقيقة فتح مكة ليس هو فتح بلدة فحسب، وإنما هو فتح للقلوب والبصائر كما عرفنا، لأن العرب لما رأوا هذا الفتح تيقنوا أن هذا هو رسول الله حقا، لأن الله لا يمكن أن يسلط أحدا على بيته الحرام. فلما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح الله تعالى له مكة، علموا أنه دين الله حقا، فدخلوا في دين الله أفواجا. ولهذا قال الله تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقال لأهلها وقد اجتمعوا ينتظرون ماذا يصنع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما قال لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أمام هذه الرحمة، هذا الكرم، هذا العفو، كسر كبرياءهم وعنادهم فدخلوا في دين الله أفواجا. قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وتأمل في جمال هذه الكلمة، قال ورأيت، رأيت يا محمد، رأيت هذا المنظر الجميل الذي لا أجمل منه في الدنيا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أفواج يعني جماعات، جماعات مسرعين مقبلين على الله، لأن كلمة فوج تدل على الإسراع. أفاج الرجل يعني أسرع في سيره، حتى تقليب الحروف، وجف تدل على الإسراع. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ما أسرعتم عليه. فسبحان الله، تدل على شدة الإقبال على الله والإسراع إليه جل وعلا. كانوا في الماضي يدخلون خائفين فرادى، أما اليوم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. والله هذا الإخوة أعظم منظر وأجمل منظر في الدنيا كلها، أجمل من منظر روضة أنيقة أو زهور بهيجة أو أنهار جارية أو جبال عالية، تنظر إلى بيت الله والناس بجماعاتهم وأفواجهم، ألوف مؤلفة هكذا يطوفون بالبيت كالأمواج، يسبحون الله ويذكرون الله يدعون الله. فقط تتأمل في هذا المشهد يقشعر جلدك، منظر ليس له مثيل في الدنيا كلها، لا أجمل منه في الدنيا كلها. وهكذا لما ترى الناس جماعات جماعات يدخلون في دين الله أفواجا، حتى العام الذي بعد فتح مكة العام التاسع سمي بعام الوفود، لأن الناس كانوا يفدون على المدينة أفواجا يعلنون إسلامهم، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فهذه نعمة عظيمة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، نعم هي نعمة جميلة وعظيمة، لكن ليس العبرة أن ترى النصر بعينك. أين سمية رضي الله عنها؟ أين مصعب بن عمير؟ أين الصحابة الذين استشهدوا، حمزة وإلى آخره من الصحابة، جعفر الطيار ما رأوا النصر بأعينهم، لكنهم كانوا لبنة في بناء هذه الدولة الإسلامية الكبرى. وهكذا ينبغي على العبد أن يكون عبدا لله في أي زمان كان، في زمان ذل المسلمين، في زمان قوة المسلمين، تكون عبدا لله، تؤدي الذي ينبغي أن تؤديه، من أن تكون صالحا في نفسك، مصلحا لأهلك، مصلحا للناس بقدر استطاعتك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا الذي تستطيعه. وإذا رجع المسلمون إلى دينهم حقا وتابوا إلى الله وغيروا أنفسهم، الله يغير حالهم بلا شك بلا مرية، هذا وعد الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كان المتبادر للذهن أن يقول ماذا؟ فاحمد الله على هذه النعمة، لكن يقول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره، يأمره بالتسبيح والاستغفار. لماذا؟ فتحت مكة، دخل الناس في دين الله أفواجا، فماذا بقي من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في الدنيا لأجل الله ولأجل تبليغ دين الله، فإذا دخل الناس في دين الله أفواجا وكمل دين الإسلام وتمت النعمة وفتحت مكة، فماذا بقي؟ بقي أن يتهيأ للقاء الله. ومن هنا فهم عبد الله بن عباس أن هذه السورة فيها إعلام بقرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تختم الأعمال بالاستغفار، بعد الصلاة تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، قيام الليل الله يقول عن القائمين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، في الحج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه عبارة عن طاعة فتختم بالاستغفار. فهم عبد الله بن عباس أن هذه الآية حقا فيها إعلام بقرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما نزلت هذه السورة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكان يكثر من أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. وتأمل كيف قال الله تعالى فسبح بحمد ربك، التسبيح تنزيه الله وتعظيم الله، سبح بحمد ربك تسبيحا ملتبسا بالحمد، الحمد الذي هو إثبات الكمالات وشكر الله تعالى على نعمته، فسبح بحمد ربك واستغفر، التسبيح والتحميد فيه تحقيق التوحيد، وقرن معه الاستغفار، لأن العبد مهما عبد الله فلن يوفي حقه من التعظيم والعبودية، فما له إلا أن يستغفر الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهكذا يقول هنا فسبح بحمد ربك واستغفره، فالاستغفار هو الحقيقة العظمى التي تختم بها أعلى المقامات، حتى ختم به حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ختم بالاستغفار حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك واستغفره. والاستغفار لا يلزم أن يكون عن ذنب، بل يكون من تمام المعرفة بالله، كما عرفنا الذي يعرف عظمة الله يعرف أنه مقصر، مهما عبدت الله مهما شكرت الله والله لن تؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك، إذن فأنت مقصر حتى لو ما كان عندك ذنوب، فأنت مقصر في جانب عظمة الله وإحسانه ونعمه وجوده وكرمه وكماله، فما لك إلا أن تستغفر الله. ولهذا كلما كان العبد أعرف بالله كان أكثر استغفارا لله. ولهذا تأمل كيف أن الملائكة المقربين يستغفرون الله تعالى، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، نعم يستغفرون لمن في الأرض لما يرون من نقصهم ومعاصيهم. الشاهد أن الاستغفار فيه تعظيم لله. وتأمل قال واستغفره إنه كان ما قال غفارا، قال توابا، مع أنه قال في آية أخرى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، لكن هنا تأمل كيف قال توابا، وهذا فيه تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لأن كلمة التوبة في اللغة تدل على الرجوع، أصل معنى توبة يدل على الرجوع، فتاب العبد إلى رب يعني رجع إلى الله مستغفرا معترفا، وتاب الله على عبده رجع إلى عبده بمغفرته. ورجوع الله إلى عبده قد يكون بالمغفرة وقد يكون بمحبته له بفرحه به، وهكذا كانت توبة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، بل لا تجد في سيرته ذنوب. إذن لما يقول له إنه كان توابا يعني هذا من كمال تأنيس الله تعالى لنبيه في آخر حياته قبل أن تصعد روحه الشريفة إلى ربه. يقول الله تعالى إنه كان توابا، يعني الله تعالى يرجع إليك بمغفرته بل بمحبته وأنسه وفرحه بك قبل أن تصعد روحك إليه، إنه كان توابا. فالله أعلم جاء بهذا الاسم. فهذه سورة عظيمة وبديعة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر لما تقدم من ذنب وما تأخر يأمره الله بالتسبيح والاستغفار قبل أن ينتقل إليه، وقد أعلمه الله بقرب أجله، فماذا نقول نحن ونحن المذنبون المسيئون المقصرون؟ والنذر كثيرة من حولنا، الشيب نذير، موت الأصحاب من حولك نذير، المرض نذير، والموت يأتي بغتة، فاستعد للقاء الله، ما تدري متى تلقى ربك، متى تقبض روحك. فعليك أن تلهج بالتسبيح والتحميد والاستغفار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلهج بهذا، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوع وسجوده. بل جاء في أثر عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يقول هذا في ذهابه ومجيئه وجلوسه وقيامه. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.